بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بإذن الله نكمل كتاب الصلاة من متن الأخضر في الفقه المالكي، وتذكيرا لما سبق التذكير أن الشرح سيكون في باب فهم المذهب دون التطرق إلى الترجيحات والخلافات وأصل هذا الخلاف وسببه، فالمقصود أن نتدرج فهما، لأنه وردت بعض يعني الانتقادات أو نحو من ذلك، قال والمتن ليس فيه ترجيح ولا بد من ترجيح الدليل وكذا. صحيح، لكن المقصد الآن التدرج في ضبط المذهب وفهم المسائل الفقهية على المذهب، ومن استمر أو أن يسر الله لنا الاستمرار مسألة الترجيح ستأتي، وهذا أمر يعني يجر إلى أمر آخر، وهو أن طالب العلم في طريقه إلى العلم يحتاج إلى تأني كثير وصبر طويل، لا يستعجل في طلبه للعلم. طالب العلم اليوم يريد من أول درس أن يفهم الفقه كله ويعرف العقيدة والنحو والصرف، كل هذا يريده في يوم واحد، هذا أضر ببعض طلبة العلم، حيث أنه عرف مسألة بتفاصيلها فظن أنه يعرف كل مسألة. طالب العلم يحتاج إلى فترة طويلة حتى يفهم العلم ويحسن العبارة فيه ويتربع في طريقه. فدائما أحبتي الانشغال بالمهم والأولى والأوجب وتربية النفس في طريق طلب العلم لا يتعدى الإنسان مرتبة قبل مرتبة، ولا يتقدم في فن وهو لم ينهي ما قبله. لذلك تجد أو نجد يعني من لم يتربى على صغار العلم ترتب عليه أنه لم يعرف قدره فتعدى حده، تربى على المسائل الكبيرة فظن أنه كبير فزاحم الكبار، والواجب عليه أن يتربى على الصغار فيعرف قدر نفسه ويقف عند حده. يقول إبراهيم بن الأدهم رحمه الله كنا إذا رأينا الشاب يتكلم في المجلس أيسنا منه، كنا إذا رأينا الشاب يتكلم في المجلس أيسنا من خيره، يعني أن الشاب يتصدر ويتكلم بكلام أكبر منه، ويبتدئ بعلوم لم يكن الواجب أن يبتدئ بها. إذن سنقرأ المتن قراءة فهم وتعليق، ونقسم الوقت إلى 4 حصص: حصة واستراحة ثم حصة واستراحة ثم حصة، واستراحة طويلة ثم حصة، على حسب ما يتيسر وعلى حسب نشاطكم. نعم، هذا أنا منقرأ. قال: فصل في الأوقات، يعني في أوقات الصلاة، والوقت هو الزمن، والوقت هو الزمن، وشرعا هو الزمن المقدر لإيقاع الصلاة. والأوقات المتعلقة بالصلاة تنقسم إلى أقسام: وقت أداء، وقت أداء، وهو إيقاع الصلاة في وقتها، وهو على نوعين: وقت الأداء على نوعين، وقت اختياري ووقت اضطراري. والقسم الثاني من الأوقات الذي يقابل الأداء القضاء، وقت قضاء، وهو صلاة أو إيقاع الصلاة في غير وقتها المحدد لها. وأوقات الصلاة في الجملة على 5 أوقات. قال المؤلف: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس، أي من كبد السماء، إلى الإصفرار، هذا الأخ كان يريد كتاب وصرف. تريد كتاب؟ في نسخة زيادة؟ قال: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، أي قامة الظل، أي أن يصير ظل كل شيء مثله، والمختار للعصر من القامة إلى الإصفرار، أي إصفرار الشمس. والضروري للظهر والعصر إلى غروب الشمس، والضروري للظهر والعصر إلى غروب الشمس، أي عند الاضطرار يكون وقت الظهر والعصر وقت اشتراك، يكون وقت مشترك. عند الاضطرار يكون الوقت بين الظهر والعصر وقت مشترك لإيقاع الصلاتين. كما أنه كان مشتركا في السفر، كما أنه كان مشتركا في السفر. قال: والمختار للمغرب، الوقت المختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها، أي وقت صلاة المغرب من بعد مغيب قرص الشمس إلى انتهاء أدائها، أي أن الوقت في المغرب معلق بفعلها، معلق بفعلها، فوقتها وقت فعلها، مع أداء شروطها. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب أن وقت المغرب من مغيب القرص إلى ذهاب الشفق الأحمر، إلى ذهاب الشفق الأحمر. وهذا الصحيح وعليه الجمهور. ما الفرق بين القول الأول في المذهب والقول الثاني في المذهب؟ ما الفرق؟ أن القول الثاني الوقت موسع، وقت المغرب أوسع. الوقت الأول في القول الأول الوقت ضيق، بس في قدر الصلاة، متى تنتهي من الصلاة؟ 10 دقائق، انتهى وقت المغرب، ما بعدها يكون وقت اضطراري. أما هنا في القول الثاني الوقت أوسع في أدائه، في أوله، في وسطه، في آخره، من غياب القرص إلى مغيب الشفق الأحمر. قال: والمختار للعشاء من مغيب الشفق، من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول. وضروري المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، أي أن المغرب والعشاء وقتهما مشترك في الضروري، كحال المسافر إذا سافر اشترك الوقت، اشترك وقت المغرب مع وقت العشاء، فجاز إيقاع صلاة المغرب في صلاة العشاء للمسافر. فالوقت وقت اشتراك للمسافر ووقت اشتراك للمضطر، أو يعني الضروري أو تأخر وقت الصلاة عليه لضرورة، كالحائض مثلا أو المستحاضة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين المغرب والعشاء وتجمع بين الظهر والعصر. وهذا مهم فهمه في المذهب، لأنه تنبني عليه مسائل كثيرة في المتون القادمة، في المتون القادمة ينبني عليه مسائل كثيرة، ولا حاجة هنا إلى التفريع. قال: والمختار للصبح من الفجر، يعني من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى. الإسفار الأعلى وهو ظهور النور ظهورا بينا. وضروريه، يعني ضروري وقت صلاة الصبح، إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. وابن جزي يقول في اختيار له: وليس للصبح وقت ضروري، وليس للصبح وقت ضروري. على المشهور، وليس للصبح وقت ضروري على المشهور. ثم قال: والقضاء في الجميع ما وراء ذلك، أي أن الصلاة المقضية وراء ذلك، يعني وراء تلك الأقوال أو الأوقات، فليس لها وقت محدد، فتصلى متى ذكر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فالصلاة المقضية وقتها وقت ذكرها، وقتها وقت ذكرها. وسيأتي شيء من التفصيل في مسألة القضاء ونحو ذلك. نعم.
ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم، إلا أن يكون ناسيا أو نائما.
من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا لتأخيرها وخروجها عن وقتها فهذا عليه ذنب عظيم، وهو فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. إلا أن يكون ناسيا أو نائما، فالناسي أو النائم ليس عليه ذنب في تأخيره الصلاة عن وقتها، لكن عليه القضاء، عليه القضاء بالاتفاق. أما من أخر الصلاة متعمدا فالجمهور على أن القضاء عليه واجب، أن القضاء عليه واجب. نعم.
ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد طلوع الفجر إلا البرد لنائم عنه، وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد.
الشرع رحمه الله في بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أي صلاة؟ صلاة النافلة، صلاة النافلة. وقال: ولا تصلى نافلة، هنا النهي نهي كراهة، لا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، إلى ارتفاع الشمس. عفوا، يشمل النهي هنا الكراهة في المذهب، الكراهة والتحريم، يشمل هنا النهي للكراهة والتحريم. فبعد صلاة الصبح إلى قبل ارتفاع الشمس النافلة مكروهة. فإذا بدأت الشمس في الارتفاع فالصلاة محرمة، صلاة النافلة، واضح؟ لا صلاة ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس. هنا عندنا في المذهب وقتان، الوقت الأول من بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس، فهذا الوقت مكروه. أما إذا بدأت الشمس بالظهور والارتفاع فهذا الوقت منهي عنه نهي تحريم. وكذلك في العصر، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، هنا وقتان، الوقت الأول من بعد صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس، هذا منهي عنه نهي كراهة. فإذا بدأت الشمس في الغروب والقرص بدأ يختفي فهنا النهي للتحريم. نعم، قال: وبعد طلوع الفجر، أي بعد طلوع الفجر لا صلاة بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الفجر لا تصلى النافلة، أي النافلة المطلقة، ويستثنى من ذلك سنة الفجر القبلية، ويستثنى من ذلك الورد للنائم، الورد للنائم يعني من فاته قيام الليل، من فاته ورده من الليل يجوز له في المذهب أن يصليه ما بين، يعني بعد دخول وقت الفجر. وهذا ورد عن جمع من الصحابة، ابن عباس وعائشة وابن مسعود، والذي جاء عن النبي أنه كان يقضي ورده متى؟ الضحى، وقت الضحى. إذن يستثنى من قوله وبعد طلوع الفجر ماذا؟ راتبة الفجر والورد في المذهب. طيب، قال: وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، وعند جلوس الإمام يكره، والصلاة منهي عنها للمأموم، أي المأموم لا يصلي سنة إذا جلس الإمام على المنبر لخطبة الجمعة. هذا من جانب، وجانب آخر أنه يكره للإمام أن يصلي الخطيب قبل صعوده إلى المنبر. في المذهب أيضا يكره للخطيب أن يصلي قبل صعوده على المنبر السنة. ومن الصلاة المنهي عنها، أي صلاة النافلة، قال: وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، الصلاة مكروهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، فقالوا ففي المسجد مكروهة. نعم.
حكم في شروط الصلاة. وشروط الصلاة طهارة الحدث وطهارة القدر من البدن والثوب والمكان، وستر العورات واستقبال القبلة، وترك الكلام وترك الأفعال كثيرة، وعورة الرجل ما بين السروة والركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء.
نعم. بعد أن انتهى من شرط من شروط الصلاة وهو المواقيت، شرع في بيان شروط الصلاة. والشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم لذاته. ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم لذاته. يعني أنه إذا وجد الشرط لا يلزم عليه وجود المشروط، لا يلزم، لكن إذا فقد الشرط لزم من ذلك فقد المشروط. مثال ذلك الوضوء. الآن في هذا الوقت الساعة 8 ضحى، إذا توضيت، الوضوء شرط من شروط الصلاة، إذا توضيت هل يلزم علي وجوبا أن أصلي؟ لا، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه إلا لسبب آخر، لذلك قالوا لذاته. لكن إذا فقد الشرط، إذا كان الإنسان في هذا الوقت غير متوضئ، هل يستطيع أن يصلي؟ أبدا ما يستطيع أن يصلي حتى يأتي بالشرط. وهذه الشروط منها شروط وجوب ومنها شروط صحة. قال: وشروط الصلاة طهارة الحدث. والحدث ما هو؟ ها، سبق صفة معنوية قائمة في ذات المصلي تمنعه من أداء. طيب، فهذه يعني الحدث ليست صفة حسية موجودة، لكن إذا وجد هذا الحدث لا يستطيع المسلم أن يصلي، لا يستطيع المسلم أن يؤدي ما يشترط له الصلاة الوضوء. وهذه طهارة متفق عليها. وطهارة الخبث هي طهارة حسية، إما أن تكون كما قال في بدن المصلي أو ثوبه أو مكانه. وطهارة الخبث مقيدة في المذهب بقيد، وهو نعم الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. طيب، وستر العورة شرط من الشروط، واستقبال القبلة أيضا شرط من الشروط، واضح الكلام فيه. قال: وترك الكلام. ترك الكلام، ترك الكلام، هل هذا فعل؟ هل هذا يعتبر لو طبقنا عليه الشرط ما يلزم من وجوده، ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم، هل ينطبق ترك الكلام على التعريف؟ لاحظوا أن الشروط أفعال تؤدى، وهنا الكلام وصفه بالترك، وصفه بالترك، فهم يعدونه من الشروط، لكن الأولى أن يعد من الموانع، الأولى أن يعد من الموانع، لأنه إذا تكلم في الصلاة منع من الصلاة، أضر في الصلاة، على عكس الشرط، الشرط إذا فعله ترتبت الصلاة، لكن هنا إذا فعله الكلام ترتب عليه بطلان الصلاة. قال وترك الكلام، الكلام الذي تفسد به الصلاة أن يكون عمدا غير تسبيح لغير إصلاح الصلاة، لغير إصلاح الصلاة، قال وترك الأفعال الكثيرة، وهذا أيضا الأولى أن يعد مانعا، وقيد الأفعال بالكثيرة، فالأفعال التي تفسد الصلاة ويجب على المسلم تركها الأفعال الكثيرة التي تكون من غير جنس الصلاة، أن تكون متعمدة بغير حاجة، أربعة أمور: كثيرة، من غير جنس الصلاة، متعمدة لغير حاجة. ثم عاد إلى شرح شرط من الشروط وهو العورة، فقال وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. لا يجوز بالاتفاق أن يصلي المرء عريانا وهو يقدر على ذلك، وهو يقدر على الستر، وحدد الشرع وأهل العلم عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة، فالرجل عورته ما بين السرة والركبة، والأولى دخول السرة والركبة في العورة، فإن صلى الرجل وهو متزر بإزار فقط، ساتر ما بين ساتر لركبته ما بين ركبته وسرته، فصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة من حيث الصحة، لكن تبقى أمور أخرى ستذكر إن شاء الله. والمرأة كلها عورة، كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، فلا يجوز للمرأة في الصلاة كشف شيء من جسدها إلا الوجه والكفين، وهنا ينبه بعض النساء في مسألة كشف الأرجل، كشف الأرجل، فلا يجوز لها كشف رجلها. وهنا أيضا أمر مهم في ستر العورة، وهو أنه يجب في الساتر للعورة، يجب في الساتر للعورة أن يكون كثيفا غير واصف ولا مجسم، غير واصف ولا مجسم. كثيف لا يرى من خلفه الجسد. فضفاض لا يجسم ولا يوصف الجسم من خلفه. قال: وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء. يكره الصلاة في السراويل إذا كانت فضفاضة واسعة لوحدها دون شيء فوقها. فإذا كان شيء فوق السروال يرحمك الله يعني رداء فلا يكره الصلاة في السراويل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبستين. أن تصلى أن يصلي في ثوب لا يتوشح به، وأن تصلي في سراويل ليس عليك رداء. وأن تصلي في سراويل ليس عليك رداء. وهنا أحبتي أيضا أمر مهم، وجاء أيضا الأحاديث النهي المطلق نهى عن الصلاة في السراويل، لكن هذا الحديث بالنهي المطلق فيه ضعف. وهنا أيضا أحبتي أمر مهم، وهو في صلاة بعض الناس بهذه البناطيل التي هي ضيقة كالجنز ونحو ذلك، فإنها واصفة للجسد يخشى منها بطلان الصلاة. فبعض أهل العلم يذهب إلى أنها تفسد الصلاة، نعم.
ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبسه حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته.
من تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بالنجاسة. عندنا الآن مسألتان: عنده ثوب نجس، وعندنا خروج وقت الصلاة. إذا تعارض عنده ثوب نجس وإذا صلى به أو ذهب يبحث عن ثوب غير نجس أو سيغسله سيخرج وقت الصلاة، فهنا يعمل بأقل المفسدتين أو أقل الحكمين ضررا، فيصلي بالثوب بنجاسة ولا يجوز له أن يصلي عريانا، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يجد ثوبا طاهرا. قالوا: لأن ستر العورة شرط صحة، والنجاسة شرط وجوب مع الذكر والقدرة، فتحصيل الأول واجب، ولأن حاله كحال المضطر. نعم، وين قريت لي وين؟
ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه، ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا، ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائدة والنافلة.
قال: ولا يحل، وعندي في النسخة ولا يجوز، ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، أي طهارة ماذا؟ ها؟ أي طهارة؟ الثوب. ها؟ أي طهارة الخبث. ولا يحل تأخير الصلاة لعدم طهارة، الطهارة أي طهارة الخبث، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه، لأن شرط الوقت شرط صحة هو أقوى من شرط نجاسة الثياب. قال: ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا. من لم يجد ما يستر به عورته وخشي خروج الوقت وجب عليه أن يصلي عريانا، ولو وجد ما يستر ولو شيئا بسيطا من سوءته وجب عليه الستر، حتى لو وجد ورقة أو منديلا. فهنا تأتي مسألة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فاستطاعته أن يستر عورته فيسترها، استطاعته أن يستر العورة وزيادة فبالمقدور، فبالمقدور الذي يقدر عليه. فإن لم يجد صلى هكذا عريانا. وهذه مسألة فيها تفاصيل أيضا طويلة بين صلاة المنفرد والجماعة، هل إذا كان في جماعة وكانوا عريانين كلهم، وإذا كان منفردا، مسألة فيها كلام. طيب، قال: ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت. ومن أخطأ القبلة بعد الاجتهاد أعاد في الوقت. من أخطأ القبلة بعد أن يجتهد في معرفة اتجاهها أعاد الصلاة في الوقت، أي أن من أخطأ في القبلة على نوعين: الأول إن كان لم يجتهد، إن لم يجتهد يعني تساهل والآلة والمعرفة سهلة في يده، كما يفعل بعض الناس الآن في الفندق، أول ما يدخل الفندق أين القبلة؟ قال: والله ما أدري، قال صل توكل على الله، صلى في أي اتجاه. الواجب عليه أن يجتهد، يبحث عن علامة، يتصل، ينظر إلى قبلة بوسع اللي عنده الذي يقدر عليه. فهذا الذي لم يجتهد يجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة. أما من اجتهد فأخطأ فالإعادة في حقه في المذهب مستحبة، فالإعادة في حقه في المذهب مستحبة. والأظهر أنه لا يعيد حتى من باب الاستحباب، لا يعيد الصلاة. ورد ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما أمرهم بالإعادة. ثم ذكر ضابطا فقال: وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة. أي أن علماء المالكية إذا نصوا في كتبهم قال أعاد في الوقت، يعني هذه الإعادة مستحبة، يعني هذه الإعادة مستحبة ليست واجبة. واستدلوا بدليل عام، استدلوا بدليل عام وجعلوه مثل الضابط يعني ونحو ذلك، في حديث الذين صلوا في رحالهم ثم أتوا الجماعة فلم يصلوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإنها لكم نافلة، صلوا فإنها لكم نافلة. قال: وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة. وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة. لأن الفائتة والنافلة في الأصل ليس لها وقت، ليس لها وقت، فالفائتة وقتها وقت فعلها. الخطة في الدرس الأول أن نقرأ الأوقات والشروط والفرائض والسنن، وأنا أشوفكم نشيطين صح؟ إلا لا، في نشاط، اللهم بارك، توكل على الله.
فصل فرائض الصلاة. نية الصلاة المعينة من تكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود على الجبهة والرفع منه والاعتدال والطمأنينة والترتيب بين فرائضها والسلام والجلوس والذي قائما.
فرائض الصلاة أي أركانها، أي أركانها، والركن هو الواجب الذي لا يسقط سهوا ولا لا يسقط سهوا. فأول هذه الأركان والفرائض النية. قال: نية الصلاة المعينة، يعني يجب على المصلي أن يعين الصلاة تعيينا، ظهرا عصرا مغربا عشاء فجرا، فلا يكفي تعيين أو نعم تعيين الصلاة فرضا، لا يعني لا يكفي التعيين الفرض، لأن التعيين عندما يتكلم فيه العلماء إما أن يعين فرض الصلاة وإما أن يعين عين الصلاة، عين الصلاة، فقالوا تعيين عين الصلاة واجب ركن، يعني لا يكفي أن يأتي وهو ينوي يصلي الظهر، أن يصلي الفرض وهو آت لصلاة الظهر، لا بد أن يكون في قلبه نية صلاة الظهر. نعم. قال: وتكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر ركن، والقيام لها ركن، والفاتحة فاتحة الكتاب ركن، والقيام لها ركن. والفاتحة كما تعرفون ركن على الإمام والمنفرد وعلى المأموم في السرية دون الجهرية. والركوع ركن، والرفع من الركوع أيضا ركن، والسجود على الجبهة. ما ذكر السجود على الأعضاء السبعة، فالمذهب أن الركن في السجود على الجبهة وباقي الأعضاء واجبة. وعين الجبهة أي أنه لو لم يمكن أنفه صح سجوده، لو لم يمكن أنفه صح سجوده. والصحيح وهو رواية في المذهب أنه يجب عليه تمكين الجبهة والأنف. والرفع منه يعني من السجود، أي الجلسة بين السجدتين، هذا ركن. والاعتدال أي أن يعتدل في ركوعه والرفع من ركوعه وفي سجوده والجلسة بين السجدتين، هذا الاعتدال واجب ركن. والطمأنينة في جميع الأركان ركن. وترتيب الفرائض, والترتيب بين الفرائض يعني أن يأتي بالصلاة مرتبة نية وتكبيرة فاتحة وركوع, فلا يجوز لها أن يقدم الركوع على الفاتحة أو السجود على الركوع, فهذا الترتيب ركن من أركان الصلاة. قال والسلام والجلوس الذي يقارنه. السلام ركن, السلام ركن بلا خلاف, والمذهب أن التسليمة الواحدة هي الركن, التسليمة الواحدة هي الركن. والثانية مستحبة, وسيأتي كلام في هذه المسألة. قال والجلوس الذي يقارنه ركن. الجلوس في التشهد الأخير نفس فعل الجلوس تابع لحكم القول, تابع للحكم القولي. فالجلوس في التشهد الأخير, التشهد عندهم سنة فالجلوس سنة. في آخر الجلوس سلام ركن, السلام ركن, فالجلوس في ذاك الوقت ركن, الجلوس في ذاك الوقت ركن. قال وشروط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. النية التي تقوم في القلب إما أن تكون موجودة ذكرا وإما أن تكون موجودة حكما, إما أن يكون موجودة ذكرا مستحضرا لها استحضارا هذا أكمل, وإما أن تكون موجودة حكما يعني هي موجودة في القلب لكنها ليس مستحضرا لها الآن, فهذه مجزئة وهذه مجزئة, والأولى أفضل من الثانية, لكن يشترطون أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. قالوا فإذا نوى بعد التكبيرة فالصلاة غير صحيحة. وإن تقدمت بكثير فالصلاة أيضا ليست صحيحة. فلا بد من المقارنة, والشيء اليسير معفو عنه. وأحبتي غالب النية, عمل النية موجود, النية غالبا موجودة عند وجود العمل, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العمل غالبا مقرون بنية, هذا الأصل.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ما بعد, بإذن الله نكمل كتاب الصلاة من متن الأخضر في الفقه المالكي, وتذكيرا لما سبق التذكير أن الشرح سيكون في باب فهم المذهب دون التطرق إلى الترجيحات والخلافات وأصل هذا الخلاف وسببه, فالمقصود أنا رتبها, فالمقصود أن نتدرج فهما لأنه وردت بعض يعني الانتقادات أو نحو من ذلك. قال والمتن ليس فيه ترجيح ولا بد من ترجيح الدليل وكذا، صحيح، لكن المقصد الآن التدرج في ضبط المذهب وفهم المسائل الفقهية على المذهب، ومن استمر أو أن يسر الله لنا الاستمرار مسألة الترجيح ستأتي. وهذا أمر يعني يجر إلى أمر آخر، وهو أن طالب العلم في طريقه إلى العلم يحتاج إلى تأني كثير وصبر طويل، لا يستعجل في طلبه للعلم. طالب العلم اليوم يريد من أول درس أن يفهم الفقه كله ويعرف العقيدة والنحو والصرف، كل هذا يريده في يوم واحد. هذا أضر ببعض طلبة العلم، حيث أنه عرف مسألة بتفاصيلها فظن أنه يعرف كل مسألة. طالب العلم يحتاج إلى فترة طويلة حتى يفهم العلم ويحسن العبارة فيه ويتربع في طريقه. فدائما أحبتي الانشغال بالمهم والأولى والأوجب وتربية النفس في طريق طلب العلم لا يتعدى الإنسان مرتبة قبل مرتبة، ولا يتقدم في فن وهو لم ينهي ما قبله. لذلك تجد أو نجد يعني من لم يتربى على صغار العلم ترتب عليه أنه لم يعرف قدره فتعدى حده، تربى على المسائل الكبيرة فظن أنه كبير فزاحم الكبار، والواجب عليه أن يتربى على الصغار فيعرف قدر نفسه ويقف عند حده. يقول إبراهيم بن الأدهم رحمه الله كنا إذا رأينا الشاب يتكلم في المجلس أيسنا منه، كنا إذا رأينا الشاب يتكلم في المجلس أيسنا من خيره، يعني أن الشاب يتصدر ويتكلم بكلام أكبر منه ويبتدئ بعلوم لم يكن الواجب أن يبتدئ بها. إذن سنقرأ المتن قراءة فهم وتعليق، ونقسم الوقت إلى 4 حصص، حصة واستراحة ثم حصة واستراحة ثم حصة واستراحة طويلة ثم حصة، على حسب ما يتيسر وعلى حسب نشاطكم. نعم، ها غانم نقرأ.
من عصر من القامة
طيب، قال فصل في الأوقات، يعني في أوقات الصلاة، والوقت هو الزمن، والوقت هو الزمن، وشرعا هو الزمن المقدر لإيقاع الصلاة، والأوقات المتعلقة بالصلاة تنقسم إلى أقسام، وقت أداء، وقت أداء، وهو إيقاع الصلاة في وقتها، وهو على نوعين، وقت الأداء على نوعين: وقت اختياري ووقت اضطراري. والقسم الثاني من الأوقات الذي يقابل الأداء القضاء، وقت قضاء، وهو صلاة أو إيقاع الصلاة في غير وقتها المحدد لها. وأوقات الصلاة في الجملة على خمسة أوقات. قال المؤلف: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس، أي من كبد السماء، إلى الإصفرار، هذا الأخ كان يريد كتاب وصرف. تريد كتاب؟ ما في نسخة زيادة؟ قال: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، أي قامة الظل، أي أن يصير ظل كل شيء مثله. والمختار للعصر من القامة إلى الإصفرار، أي إصفرار الشمس. والضروري للظهر والعصر إلى غروب الشمس، والضروري للظهر والعصر إلى غروب الشمس، أي عند الاضطرار يكون وقت الظهر والعصر وقت اشتراك، يكون وقت مشترك، عند الاضطرار يكون الوقت بين الظهر والعصر وقت مشترك لإيقاع الصلاتين. كما أنه كان مشتركا في السفر، كما أنه كان مشتركا في السفر. قال: والمختار للمغرب، الوقت المختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها، أي وقت صلاة المغرب من بعد مغيب قرص الشمس إلى انتهاء أدائها، أي أن الوقت في المغرب معلق بفعلها، معلق بفعلها، فوقتها وقت فعلها، مع أداء شروطها. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب أن وقت المغرب من مغيب القرص إلى ذهاب الشفق الأحمر، إلى ذهاب الشفق الأحمر. وهذا الصحيح وعليه الجمهور. ما الفرق بين القول الأول في المذهب والقول الثاني في المذهب؟ ما الفرق؟ أن القول الثاني الوقت موسع، وقت المغرب أوسع. الوقت الأول في القول الأول الوقت ضيق، بس في قدر الصلاة، متى تنتهي من الصلاة؟ 10 دقائق، انتهى وقت المغرب، ما بعده يكون وقت اضطراري. أما هنا في القول الثاني الوقت أوسع في أدائه، في أوله، في وسطه، في آخره، من غياب القرص إلى مغيب الشفق الأحمر. قال: والمختار للعشاء من مغيب الشفق، من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول. وضروري المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، أي أن المغرب والعشاء وقتهما مشترك في الضروري، كحال المسافر إذا سافر اشترك الوقت، اشترك وقت المغرب مع وقت العشاء، فجاز إيقاع صلاة المغرب في صلاة العشاء للمسافر. فالوقت وقت اشتراك للمسافر، ووقت اشتراك للمضطر، أو يعني الضروري، أو تأخر وقت الصلاة عليه لضرورة، كالحائض مثلا، أو المستحاضة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين المغرب والعشاء، وتجمع بين الظهر والعصر. وهذا مهم فهمه في المذهب، لأنه تنبني عليه مسائل كثيرة في المتون القادمة، في المتون القادمة ينبني عليه مسائل كثيرة، ولا حاجة هنا إلى التفريع. قال: والمختار للصبح من الفجر، يعني من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى، الإسفار الأعلى، وهو ظهور النور ظهورا بينا. وضروريه يعني ضروري وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. وابن جزي يقول في اختيار له: وليس للصبح وقت ضروري، وليس للصبح وقت ضروري. على المشهور، وليس للصبح وقت ضروري على المشهور. ثم قال: والقضاء في الجميع ما وراء ذلك، أي أن الصلاة المقضية وراء ذلك، يعني وراء تلك الأقوال أو الأوقات، فليس لها وقت محدد، فتصلى متى ذكر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فالصلاة المقضية وقتها وقت ذكرها، وقتها وقت ذكرها. وسيأتي شيء من التفصيل في مسألة القضاء ونحو ذلك. نعم.
ومن أخر صلاته خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما.
من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا لتأخيرها وخروجها عن وقتها فهذا عليه ذنب عظيم، وهو فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. إلا أن يكون ناسيا أو نائما، فالناسي أو النائم ليس عليه ذنب في تأخيره الصلاة عن وقتها، لكن عليه القضاء، عليه القضاء بالاتفاق. أما من أخر الصلاة متعمدا فالجمهور على أن القضاء عليه واجب، أن القضاء عليه واجب. نعم.
ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد طلوع الفجر إلا البرد لنائم عنه، وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد.
شرع رحمه الله في بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. أي صلاة؟ صلاة النافلة، صلاة النافلة. وقال: ولا تصلى نافلة. هنا النهي نهي كراهة، لا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، إلى ارتفاع الشمس. عفوا، يشمل النهي هنا الكراهة في المذهب، الكراهة والتحريم، يشمل هنا النهي للكراهة والتحريم. فبعد صلاة الصبح إلى قبل ارتفاع الشمس النافلة مكروهة، فإذا بدأت الشمس في الارتفاع فالصلاة محرمة، صلاة النافلة. واضح؟ لا صلاة ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس. هنا عندنا في المذهب وقتان: الوقت الأول من بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس، فهذا الوقت مكروه. أما إذا بدأت الشمس بالظهور والارتفاع فهذا الوقت منهي عنه نهي تحريم. وكذلك في العصر، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، هنا وقتان: الوقت الأول من بعد صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس، هذا منهي عنه نهي كراهة. فإذا بدأت الشمس في الغروب والقرص بدأ يختفي فهنا النهي للتحريم. نعم. قال: وبعد طلوع الفجر، أي بعد طلوع الفجر لا صلاة بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الفجر لا تصلى النافلة أي النافلة المطلقة، ويستثنى من ذلك سنة الفجر القبلية، ويستثنى من ذلك الورد للنائم، الورد للنائم يعني من فاته قيام الليل، من فاته ورده من الليل يجوز له في المذهب أن يصليه ما بين يعني بعد دخول وقت الفجر. وهذا ورد عن جمع من الصحابة، ابن عباس وعائشة وابن مسعود. والذي جاء عن النبي أنه كان يقضي ورده متى؟ الضحى، وقت الضحى. إذن يستثنى من قوله وبعد طلوع الفجر ماذا؟ راتبة الفجر والورد في المذهب. طيب، قال: وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر. وعند جلوس الإمام يكره والصلاة منهي عنها للمأموم، أي المأموم لا يصلي سنة إذا جلس الإمام على المنبر لخطبة الجمعة. هذا من جانب، وجانب آخر أنه يكره للإمام أن يصلي الخطيب قبل صعوده إلى المنبر. في المذهب أيضا يكره للخطيب أن يصلي قبل صعوده على المنبر السنة. ومن الصلاة المنهي عنها أي صلاة النافلة، قال: وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. الصلاة مكروهة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، فقالوا: ففي المسجد مكروهة. نعم.
فصل في شروط الصلاة. وشروط الصلاة: طهارة الحدث وطهارة القدر من البدن والثوب والمكان، وستر العورات واستقبال القبلة، وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، وعورة الرجل ما بين السروة والركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء.
نعم. بعد أن انتهى من شرط من شروط الصلاة وهو المواقيت، شرع في بيان شروط الصلاة. والشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم لذاته. ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم لذاته. يعني أنه إذا وجد الشرط لا يلزم عليه وجود المشروط، لا يلزم، لكن إذا فقد الشرط لزم من ذلك فقد المشروط. مثال ذلك الوضوء. الآن في هذا الوقت الساعة 8:00 ضحى، إذا توضيت، الوضوء شرط من شروط الصلاة، إذا توضيت هل يلزم علي وجوبا أن أصلي؟ لا، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه، إلا لسبب آخر، لذلك قالوا لذاته. لكن إذا فقد الشرط، إذا كان الإنسان في هذا الوقت غير متوضئ، هل يستطيع أن يصلي؟ أبدا ما يستطيع أن يصلي حتى يأتي بالشرط. وهذه الشروط منها شروط وجوب ومنها شروط صحة. قال: وشروط الصلاة طهارة الحدث. والحدث ما هو؟ ها، سبق، صفة معنوية قائمة في ذات المصلي تمنعه من أداء. طيب، فهذه يعني الحدث ليست صفة حسية موجودة، لكن إذا وجد هذا الحدث لا يستطيع المسلم أن يصلي، لا يستطيع المسلم أن يؤدي ما يشترط له الصلاة الوضوء. وهذه طهارة متفق عليها. وطهارة الخبث هي طهارة حسية، إما أن تكون كما قال في بدن المصلي أو ثوبه أو مكانه. وطهارة الخبث مقيدة في المذهب بقيد، وهو نعم الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. طيب، وستر العورة شرط من الشروط، واستقبال القبلة أيضا شرط من الشروط، واضح الكلام فيه. قال: وترك الكلام، ترك الكلام. ترك الكلام هل هذا فعل؟ هل هذا يعتبر لو طبقنا عليه الشرط ما يلزم من وجوده، ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم، هل ينطبق ترك الكلام على التعريف؟ ها، لاحظوا أن الشروط أفعال تؤدى، وهنا الكلام وصفه بالترك، وصفه بالترك، فهم يعدونه من الشروط، لكن الأولى أن يعد من الموانع، الأولى أن يعد من الموانع، لأنه إذا تكلم في الصلاة منع من الصلاة، أضر في الصلاة، على عكس الشرط، الشرط إذا فعله ترتبت الصلاة، لكن هنا إذا فعله الكلام ترتب عليه بطلان الصلاة. قال: وترك الكلام. الكلام الذي تفسد به الصلاة أن يكون عمدا غير تسبيح لغير إصلاح الصلاة، لغير إصلاح الصلاة. قال: وترك الأفعال الكثيرة، وهذا أيضا الأولى أن يعد مانعا. وقيد الأفعال بالكثيرة، فالأفعال التي تفسد الصلاة ويجب على المسلم تركها الأفعال الكثيرة التي تكون من غير جنس الصلاة أن تكون متعمدة بغير حاجة. أربعة أمور كثيرة من غير جنس الصلاة متعمدة لغير حاجة. ثم عاد إلى شرح شرط من الشروط وهو العورة، فقال: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. لا يجوز بالاتفاق أن يصلي المرء عريانا وهو يقدر على ذلك، وهو يقدر على الستر. وحدد الشرع وأهل العلم عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة، فالرجل عورته ما بين السرة والركبة، والأولى دخول السرة والركبة في العورة. فإن صلى الرجل وهو متزر بإزار فقط، ساتر ما بين ركبته وسرته، فصلاته صحيحة من حيث الصحة. لكن تبقى أمور أخرى ستذكر إن شاء الله. والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، فلا يجوز للمرأة في الصلاة كشف شيء من جسدها إلا الوجه والكفين. وهنا ينبه بعض النساء في مسألة كشف الأرجل، فلا يجوز لها كشف رجلها. وهنا أيضا أمر مهم في ستر العورة، وهو أنه يجب في الساتر للعورة أن يكون كثيفا غير واصف ولا مجسم، كثيف لا يرى من خلفه الجسد، فضفاض لا يجسم ولا يوصف الجسم من خلفه. قال: وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء. يكره الصلاة في السراويل إذا كانت فضفاضة واسعة لوحدها دون شيء فوقها، فإذا كان شيء فوق السروال يرحمك الله، يعني رداء، فلا يكره الصلاة في السراويل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبستين، أن يصلي في ثوب لا يتوشح به، وأن تصلي في سراويل ليس عليك رداء، وأن تصلي في سراويل ليس عليك رداء. وهنا أحبتي أيضا أمر مهم، وجاء أيضا الأحاديث النهي المطلق، نهى عن الصلاة في السراويل، لكن هذا الحديث بالنهي المطلق فيه ضعف. وهنا أيضا أحبتي أمر مهم، وهو في صلاة بعض الناس بهذه البناطيل التي هي طيقة كالجنز ونحو ذلك، فإنها واصفة للجسد يخشى منها بطلان الصلاة، فبعض أهل العلم يذهب إلى أنها تفسد الصلاة. نعم.
ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبسه حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته.
من تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بالنجاسة. عندنا الآن مسألتان: عنده ثوب نجس، وعندنا خروج وقت الصلاة. إذا تعارض عنده ثوب نجس وإذا صلى به أو ذهب يبحث عن ثوب غير نجس أو سيغسله سيخرج وقت الصلاة، فهنا يعمل بأقل المفسدتين أو أقل الحكمين ضررا، فيصلي بالثوب بنجاسة، ولا يجوز له أن يصلي عريانا، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يجد ثوبا طاهرا. قالوا: لأن ستر العورة شرط صحة، والنجاسة شرط وجوب مع الذكر والقدرة، فتحصيل الأول واجب، ولأن حاله كحال المضطر. نعم. وين قريت لي وين؟
ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه، ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا، ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائدة والنافلة.
قال: ولا يحل، وعندي في النسخة ولا يجوز، ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، أي طهارة ماذا؟ ها؟ أي طهارة؟ الثوب. ها؟ أي طهارة الخبث. ولا يحل تأخير الصلاة لعدم طهارة، الطهارة أي طهارة الخبث، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه، لأن شرط الوقت شرط صحة هو أقوى من شرط نجاسة الثياب. قال: ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا. من لم يجد ما يستر به عورته وخشي خروج الوقت وجب عليه أن يصلي عريانا، ولو وجد ما يستر ولو شيئا بسيطا من سوءته وجب عليه الستر، حتى لو وجد ورقة أو منديلا. فهنا تأتي مسألة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاستطاعته أن يستر عورته فيسترها، استطاعتها أن يستر العورة وزيادة فبالمقدور الذي يقدر عليه، فإن لم يجد صلى هكذا عريانا. وهذه مسألة فيها تفاصيل أيضا طويلة بين صلاة المنفرد والجماعة، هل إذا كان في جماعة وكانوا عريانين كلهم، وإذا كان منفردا، مسألة فيها كلام. طيب. قال: ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت. ومن أخطأ القبلة بعد الاجتهاد أعاد في الوقت. من أخطأ القبلة بعد أن يجتهد في معرفة اتجاهها أعاد الصلاة في الوقت. أي أن من أخطأ في القبلة على نوعين: الأول إن كان لم يجتهد، إن لم يجتهد يعني تساهل والآلة والمعرفة سهلة في يده، كما يفعل بعض الناس الآن في الفندق، أول ما يدخل الفندق أين القبلة؟ قال: والله ما أدري، قال صل توكل على الله، صلى في أي اتجاه. الواجب عليه أن يجتهد، يبحث عن علامة، يتصل، ينظر إلى قبلة بوسع اللي عنده الذي يقدر عليه. فهذا الذي لم يجتهد يجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة. أما من اجتهد فأخطأ فالإعادة في حقه في المذهب مستحبة، فالإعادة في حقه في المذهب مستحبة. والأظهر أنه لا يعيد حتى من باب الاستحباب، لا يعيد الصلاة. ورد ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما أمرهم بالإعادة. ثم ذكر ضابطا فقال: وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة. أي أن علماء المالكية إذا نصوا في كتبهم قال أعاد في الوقت، يعني هذه الإعادة مستحبة، يعني هذه الإعادة مستحبة ليست واجبة. واستدلوا بدليل عام، استدلوا بدليل عام وجعلوه مثل الضابط يعني ونحو ذلك، في حديث الذين صلوا في رحالهم ثم أتوا الجماعة فلم يصلوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإنها لكم نافلة، صلوا فإنها لكم نافلة. قال: وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة. وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة. لأن الفائتة والنافلة في الأصل ليس لها وقت، فالفائتة وقتها وقت فعلها، الخطة في الدرس الأول أن نقرأ الأوقات والشروط والفرائض والسنن، وأنا أشوفكم نشيطين صح؟ إلا لا، في نشاط، اللهم بارك، توكل على الله.
فصل: فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة من تكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود بعد الجلالة والرفع منه والاعتدال والطمأنينة والترتيب بين فرائضها والسلام والجلوس والذي قائما.
فرائض الصلاة أي أركانها، أي أركانها. والركن هو الواجب الذي لا يسقط سهوا ولا لا يسقط سهوا. فأول هذه الأركان والفرائض النية. قال: نية الصلاة المعينة، يعني يجب على المصلي أن يعين الصلاة تعيينا، ظهرا عصرا مغربا عشاء فجرا، فلا يكفي تعيين أو نعم تعيين الصلاة فرضا، لا يعني لا يكفي التعيين الفرض، لأن التعيين عندما يتكلم فيه العلماء إما أن يعين فرض الصلاة وإما أن يعين عين الصلاة، عين الصلاة، فقالوا تعيين عين الصلاة واجب ركن، يعني لا يكفي أن يأتي وهو ينوي يصلي الظهر أن يصلي الفرض وهو آت لصلاة الظهر، لا بد أن يكون في قلبه نية صلاة الظهر. نعم. قال وتكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر ركن والقيام لها ركن، والفاتحة فاتحة الكتاب ركن والقيام لها ركن، والفاتحة كما تعرفون ركن على الإمام والمنفرد وعلى المأموم في السرية دون الجهرية. والركوع ركن، والرفع من الركوع أيضا ركن، والسجود على الجبهة. ما ذكر السجود على الأعضاء السبعة، فالمذهب أن الركن في السجود على الجبهة وباقي الأعضاء واجبة، وعين الجبهة أي أنه لو لم يمكن أنفه صح سجوده، لو لم يمكن أنفه صح سجوده. والصحيح وهو رواية في المذهب أنه يجب عليه تمكين الجبهة والأنف. والرفع منه يعني من السجود أي الجلسة بين السجدتين، هذا ركن. والاعتدال أي أن يعتدل في ركوعه والرفع من ركوعه وفي سجوده والجلسة بين السجدتين، هذا الاعتدال واجب ركن. والطمأنينة في جميع الأركان ركن. وترتيب الفرائض، والترتيب بين الفرائض يعني أن يأتي بالصلاة مرتبة نية وتكبيرة فاتحة وركوع، فلا يجوز له أن يقدم الركوع على الفاتحة أو السجود على الركوع، فهذا الترتيب ركن من أركان الصلاة. قال والسلام والجلوس الذي يقارنه. السلام ركن، السلام ركن بلا خلاف، والمذهب أن التسليمة الواحدة هي الركن، التسليمة الواحدة هي الركن. والثانية مستحبة، وسيأتي كلام في هذه المسألة. قال والجلوس الذي يقارنه ركن. الجلوس في التشهد الأخير نفس فعل الجلوس تابع لحكم القول، تابع للحكم القولي، فالجلوس في التشهد الأخير التشهد عندهم سنة، فالجلوس سنة، في آخر الجلوس سلام ركن، السلام ركن، فالجلوس في ذاك الوقت ركن، الجلوس في ذاك الوقت ركن. قال: وشروط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. النية التي تقوم في القلب إما أن تكون موجودة ذكرا، وإما أن تكون موجودة حكما. إما أن يكون موجودة ذكرا مستحضرا لها استحضارا، هذا أكمل، وإما أن تكون موجودة حكما، يعني هي موجودة في القلب لكنها ليس مستحضرا لها الآن، فهذه مجزئة وهذه مجزئة، والأولى أفضل من الثانية، لكن يشترطون أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. قالوا: فإذا نوى بعد التكبيرة فالصلاة غير صحيحة. وإن تقدمت بكثير فالصلاة أيضا ليست صحيحة. فلا بد من المقارنة، والشيء اليسير معفو عنه. وأحبتي، غالب النية، عمل النية موجود، النية غالبا موجودة عند وجود العمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العمل غالبا مقرون بنية، هذا الأصل.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.